بسم الله الرحمن الرحيم. أخذنا في الدرس الماضي أن استقبال الكعبة شرط من شروط الصلاة، وأن استقبال الكعبة يسقط عمن كان يصلي نافلة أو وترا وهو يسير راكبا، وأنه يجب على كل من كان مشاهدا للكعبة أن يستقبل عينها، وأما من كان غير مشاهد لها فيستقبل الجهة، وأن من صلى إلى غير القبلة لغين أو غيره بعد الاجتهاد والتحري جاز الصلاة ولا إعادة عليه. وأخذنا أن القيام ركن من أركان الصلاة، وأنه يجوز للمريض أن يصلي جالسا إذا كان يعجز عن القيام، وهكذا أيضا المتنفل يجوز له ذلك. ثم قال رحمه الله: الصلاة بالسفينة والطائرة. قال: وتجوز صلاة الفريضة بالسفينة وكذا الطائرة، وله أن يصلي فيهما قاعدا إن خشي على نفسه السقوط، إذا خشي أن يسقط في السفينة فله أن يصلي قاعدا، وقد جاء في الحديث: صلي قائما إلا أن تخشى الغرق، إلا أن تخاف الغرق، فإذا خاف الغرق جاز له أن يصلي جالسا، وإلا فالأصل أنه يصلي قائما. ويجوز أن يعتمد في قيامه على عمود أو عصا لكبر سنه أو ضعف بدنه، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يعمل ذلك، لما أسن كان يعتمد، لما بدن أي كبر بدنه لكبر سنه فإنه كان يعتمد، فيجوز الإنسان يعتمد على عمود أو عصا. بل كان الصحابة رضي الله عنهم يعتمدون على العصي في صلاة الليل من طول القيام. قال: الجمع بين القيام والقعود، ويجوز أن يصلي صلاة الليل قائما أو قاعدا بدون عذر. ما يعني يلزم في صلاة الليل قاعدا أن يكون معذورا؟ ما هو لازم، بل لو لم يكن معذورا فيجوز له أن يصلي صلاة الليل قاعدا ولو لم يكن معذورا. كيف إذا كان معذور يتعب من طول القيام؟ له أن يجلس، له أن يجلس، فله أن يجلس ولو بدون عذر، ما يشعر بأي تعب يجوز أن يجلس، فكيف لو كان يشعر بالتعب؟ فإنه من باب أولى. فإذا الذي يتعب في صلاة الليل، صلاة القيام، الذي يتعب من طول القيام فيجلس ما في شيء. فإن النبي صلى الله عليه وسلم صلى ليلا طويلا قائما وليلا طويلا قاعدا، وأن يجمع بينهما، يجمع بين القيام والقعود في صلاة الليل. وكيف يكون الجمع بينهما؟ قال: فيصلي ويقرأ جالسا، وقبيل الركوع يقوم فيقرأ ما بقي عليه من الآيات قائما، ثم يركع ويسجد، ثم يصنع مثل ذلك في الركعة الثانية. هذا هو الجمع بينهما، هذا مشروع، هذا مشروع. يعني تقرأ وأنت جالس حتى إذا ما بقي للركوع إلا قليل، فتقول تقرأ هذا القليل وأنت قائم، ثم بعد ذلك تركع وتسجد وأنت يعني تركع وتسجد من عن قيام، تركع عن قيام هكذا، وفي الركعة الثانية مثل ذلك. فالرسول صلى الله عليه وسلم كان يعمل هذا أحيانا، وكان أحيانا يصلي قاعدة كل الصلاة، وأحيانا يصلي قائما كل الصلاة صلاة الليل، وأحيانا يجمع بينهما فيقرأ حتى إذا بقي من الجلوس كما قالت عائشة حتى إذا بقي من الركوع قدر 50 آية قام وقرأها وهو قائم، يعني يقرأ وهو جالس حتى إذا بقي قدر 50 آية قام وقرأها وهو قائم، قدر 50 آية، ثم بعد ذلك يصلي يعني يرفع عن قيامه. يصلي قائما لكن إذا خشي على نفسه يصلي قائما. قال وإن صلى قاعدا جلس متربعا، وإذا صلى قاعدا جلس متربعا أو أي جلسة أخرى يستريح بها، يعني متربع أو جالس على ركبتيه أهم شيء، يعني جلسة يستريح فيها، أو ما ثبت شيء في كيفية الجلوس، لمن صلى قاعدا ما ثبت شيء، لكن له أن يجلس أي جلسة، له أن يجلس أي جلسة. قال رحمه الله الصلاة في النعال، ويجوز له أن يقف حافيا كما يجوز له أن يصلي متعلما، والأفضل أن يصلي تارة هكذا وتارة هكذا حسب ما تيسر له، فلا يتكلف نفسهما للصلاة ولا خلعهما، بل إن كان حافيا صلى حافيا وإن كان منتعلا صلى منتعلا إلا لأمر العارض. الصلاة في النعال مشروعة، الصلاة في النعال مشروعة، فيصلي الإنسان في نعليه إذا كانتا طاهرتين، إذا كانتا طاهرتين يجوز أن يصلي في نعليه، إذا كانتا طاهرتين الشرط هذا بهذا الشرط، يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم خالف اليهود فإنهم لا يصلون في نعالهم ولا خفافهم، ولقوله صلى الله عليه وآله وسلم إذا جاء أحدكم المسجد فينظر في نعليه فإن رأى في نعل أذن أو قدرا فليمسحهما وليصلي فيهم. فالصلاة في النعال مشروعة، لكن الآن والمساجد أصبحت مفروشة وال الناس يستنكرون مثل هذا، فلا يفعل هذا، يفعله الإنسان ممكن في بيته، ممكن يفعله الإنسان في صحراء أو في مكان يعني ماذا لا أحد ما يبحث ما تحدث فتنة، أما الآن لو حصل هذا لحدثت فتنة، لو أن إنسان يصلي من عليه لربما كفر من قبل كثير من الناس، فيعني بسبب جهل كثير من الناس بهذه السنة يستنكرون مثل هذا، فلا يعمل الإنسان من هذا درعا للفتنة، لا يعمل الإنسان هذا في المسجد درعا للفتنة فقط. وإذا نزعهما فلا يضعهما عن يمينه، وإذا نزعهما أي نزع نعليه فلا يضعهما عن يمينه، فلا يضعهما عن يمينه، لماذا؟ لأنه يعني ماذا إذا وضعهما عن يمينه فإنه عن يمينه ملكا، وهكذا أيضا منهي عنه، وإنما عن يساره، ومتى عن يساره؟ إذا لم يكن عن يمينه عن يساره أحد، لأن ستكون عن يمين غيره، ستكون عن يمين غيره، وإنما عن يساره إذا لم يكن عن يساره أحد يصلي، وإلا وضعهما بين رجليه، لذلك صح الأمر عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، يعني إذا لم يتمكن من وضعها عن اليسار بسبب أن عن يساره أحد فيجعلها بين رجليه، هذا هو السنة أن يضعها بين رجليه. نعم، هذا إذا لم يكن هناك مثلا مكان يعني معد تأمن على نعليك فيها، نعم هذا هو السنة، أما إذا كان هناك مكان للمعالاه تأمن على ما عليك فيها فلا بأس، لا بأس أن تضعها في ذلك المكان، ولا يلزمك أن تضعها بين رجليك. ولو وضعتها بين رجليك، من وضعها بين رجليك في هذا الحال لا ينكر عليه، لا ينكر عليه، لأن هذا قد صح عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، بل هذا هو الأحسن، هذا هو الأحسن، وضعهما بين الرجلين هذا هو الأحسن تطبيقا للأمر النبوي، تطبيقا للأمر النبوي. لكن لو أراد أن يضعها فذلك جائز في أماكن النعالات التي يعني يأمن أن يضع فيها ما عليه. وكل هذه السنن أصبحت مجهولة عند كثير من الناس فتراهم يستنكرونها، فإذا وضع الإنسان نعليه بين رجليه لربما استنكروا هذا الأمر منه، لربما استنكروا هذا الأمر منه، وهذا سنة ما يعني يجوز استنكاره، ما يجوز استنكاره، هذا مشروع، لا يجوز للإنسان أن يستنكر شيئا مشروعا قد وردت به السنة، قد وردت به السنة. لكن حتى لا يحصل لبعض الناس تشويش، لا بأس لو أنك وضعتها في قرطاس وجعلتها بين رجليك دفعا للتشويش الذي يحصل لكثير من العوام الذين لا يفهمون مثل هذه السنن، فلا بأس لذلك. الصلاة على المنبر، وتجوز صلاة الإمام على مكان مرتفع كالمنبر لتعليم الناس، يقوم عليه ويكبر ويقرأ ويرفع وهو عليه، ثم ينزل القهقرة حتى يتمكن من السجود على الأرض في أصل المنبر، ثم يعود إليه فيصنع في الركعة الأخرى كما صنع في الأولى. يعني هذا قد ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة على المنبر، والغرض من ذلك هو تعليم الناس، الغرض من ذلك هو تعليم الناس هذه الصلاة. لأن الرسول صلى الله عليه وسلم بعد أن ذكر صلى على المنبر قال: إنما صنعت هذا لتأتموا بي ولتعلموا صلاتي. فتعليم الناس الصلاة هذا له أصل عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، تعليم الناس الصلاة تعليما فعليا تعليما قوليا، كل هذا مما ينبغي من الإنسان أن يحرص عليه أن يتعلم الصلاة وأن يعلمها الناس، صلاة صلاة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، لأننا مأمورون أن نصلي كما صلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بقوله: صلوا كما رأيتموني أصلي، رواه البخاري عن مالك بن حويرة رضي الله تعالى عنه. إلهنا بارك الله فيك.